بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في قراءة في كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في التأويل. قال: التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول، وهو الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره، والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتقول فلانا لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص علمه بالله تعالى، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى كما سيأتي. هذا الفصل عقده رحمه الله في التأويل، ولعله قد سبق معنا شيء من الكلام في هذا الفصل في الدروس السابقة فيما يتعلق بتعريف التأويل لغة واصطلاحا، فهو لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول، وهو الرجوع. يقال: آل الأمر إلى كذا، أي رجع إلى كذا، آل الأمر إلى كذا، أي رجع إلى كذا. فالتأويل بمعنى الرجوع من الأول وهو الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، وهذا تعريف للتأويل اصطلاحا قد عرفه رحمه الله بالمعنيين الواردين في الكتاب والسنة للتأويل. فإن التأويل قد جاء في نصوص الشرع إما بمعنى التفسير وإما بمعنى حقيقة المخبر عنه ووقوع تلك الحقيقة، حقيقة الخبر الذي أخبر عنه، فإذا وقع سمي ذلك الذي وقع تأويلا لذلك الخبر، فهو إما أن يكون خبرا فالمراد وقوعه، وإما أن يكون طلبا فالمراد بتأويله امتثال ذلك الطلب وفعل ذلك الطلب. فلذلك عرفه اصطلاحا بما جاء في الكتاب والسنة من تعريف التأويل والذي كان عليه السلف، إما بمعنى التفسير، ولذلك قال المعنى الأول التفسير وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد. ودل على هذا الدليل الذي ذكره هنا نبئنا بتأويله أي بتفسيره، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي علمه التفسير، وفي قول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي تفسيره. فهذا معنى أحد معاني التأويل وهو التفسير كما جاء في الكتاب والسنة، وهكذا أيضا الذي عليه السلف. ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا كذا وكذا أي تفسير قوله تعالى، فيذكر الآية ثم يذكر تفسيرها. وهذا التأويل معلوم لأهل العلم بهذا المعنى أي أنه بمعنى التفسير. المعنى الثاني الذي ذكره هنا للتأويل لما دلت عليه أدلة الشرع هو أن يكون التأويل بمعنى مآل الكلام إلى حقيقته، مآل الكلام إلى حقيقته، يعني الخبر إذا وقع، ولذلك قال فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، يعني إذا حصل. الأخبار الواردة في الكتاب والسنة كثيرة، منها ما يتعلق بأخبار الساعة إشراط الساعة الصغرى والكبرى، ومنها الأخبار ما يحدث يوم القيامة من الحشر والنشر الصراط والموازين وغير ذلك من الأمور التي أخبرنا عنها في الكتاب والسنة. ما هو تأويل هذه الأخبار؟ تأويل هذه الأخبار وقوعها، تأويل هذه الأخبار وقوعها، يعني إذا وقعت الشمس تدنو يوم القيامة من الخلائق، نعم هذا خبر جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو تأويل هذا الخبر؟ تأويله وقوعه في ذلكم اليوم الذي سنشهده، سنقف بين يدي الله جل وعلا وستدنو الشمس من الخلائق، فإذا حدث ذلك هذا تأويل هذا الخبر، تأويل هذا الخبر الذي أخبرنا به في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصراط وهكذا الموازين وهكذا ما أعد في الجنة وهكذا ما أعد في النار، كل ما جاء فيه الخبر في الكتاب والسنة فإذا وقع سمي ذلك الذي وقع تأويل هذا الخبر وتأويل هذا المخبر عنه، المخبر عنه في كتاب الله والمخبر عنه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وقع هذا المخبر عنه في كتاب الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام سمى ذلك تأويلا. هذا ما يتعلق بما إذا كان ما يتعلق بالكلام إذا كان خبرا، فيما يتعلق بالكلام إذا كان خبرا. فالأخبار تأويلها وقوعها، الأخبار تأويلها وقوعها. وهذا قال: وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، التي لا يعلمها غيره. فالحقيقة التي عليها صفات رب العالمين جل وعلا، لصفات ربنا جل وعلا كيفية وكيفيات، لصفات ربنا جل وعلا كيفيات، لصفة يديه جل وعلا، ولصفة سمعه، ولصفة بصره جل وعلا، وأصابعه وساقه، وجميع الصفات التي أخبرنا عنها في كتاب ربنا، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات لها كيفيات. ما هو تأويل هذه الصفات؟ تأويل هذه الصفات الحقيقة، الحقيقة التي عليها هذه الصفات، والكيفية التي عليها هذه الصفات. هذا من يعلمها؟ لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلم ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حقيقة كيفيات صفات ربنا جل وعلا لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلم ذلك أحد. فإذن تأويل صفات رب العالمين جل وعلا بمعنى الحقيقة التي عليها هذه الكيفيات، الحقيقة التي عليها هذه الكيفيات لصفات ربنا جل وعلا، فهذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فلذلك قال رحمه الله هنا، قال: فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حقيقة الله، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وكما تقدم، وإن كان يتعلق بالأخبار الغيبية، فحقيقة هذه الأخبار تلك الكيفيات التي تقع عليها تلك الأخبار من الصراط ومن الموازين ومن الحشر ومن النشر ومن النعيم في الجنة ومن التمتع بالحور العين في الجنة ومن العذاب الجحيم في النار، نسأل الله العافية والسلام، إلى آخر ذلك. كل هذه الأخبار فتأويلها الحقيقة التي تكون عليها في ذلكم اليوم الذي يعاين الناس فيه إما العذاب وإما النعيم، نسأل الله جل وعلا من فضله. قال: مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. فهذا التأويل هو حقيقة هذه الأخبار. الكفار أعلمهم الله جل وعلا في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام جميعا أنهم إذا بقوا على كفرهم فسيعذبون يوم القيامة، وستمر بهم الأهوال العظيمة، وسيدخلون في نار، سيدخلون نار جهنم ويعذبون فيها. الكفار يكذبون بهذا، يكذبون بهذا، لكن متى يصدقون؟ يصدقون بهذا حين يعاينون العذاب، يقول: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لكن في وقت لا ينفع، لا ينفع فيه الاعتراف، وقت الاختبار والتصديق بهذا الاختبار والتصديق بهذا الاخبار قد انتهى. نحن في الدنيا اخبرنا بهذه الامور الغيبية، الواجب علينا التصديق، نعم، وإن لم نرى حقيقة ذلك واقعا. بعض الناس يقول: لا، أنا ما أرى عذاب القبر، كيف أؤمن بعذاب القبر؟ لا، أنت أخبرت في الكتاب والسنة بأن في القبر عذاب، لا يلزم أنك ترى العذاب ترى الميت يعدل في قبره فحينئذ تؤمن، تقول آمنت. لماذا؟ قال نعم، نبشت القبر فوجدت الميت يعذب فيؤمن. هو إيمان بالغيب أصلا، أنت تؤمن بالغيب، بالغيب الذي لم تره، هنا الابتلاء. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فحقيقة الإيمان الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالأشياء الظاهرة هذه ما فيها إيمان. أؤمن بالشمس، ما يحتاج، الشمس تراها تؤمن به، موجودة عندك تراها ليل نهار، تؤمن بالقمر والقمر تراه، تؤمن بالليل والنهار، تؤمن بوجود البحر، الأشياء ظاهرة ما فيها ابتلاء. الابتلاء والاختبار في الأمور الغيبية، الأمور التي لم تدركها واقعا ولم تشاهدها، الصراط، الموازين، عذاب القبر، العذاب في جهنم، هنا الابتلاء والاختبار. فهذه الأخبار التي يكذب بها المشركون، لماذا كذبوا بها؟ لأنهم بزعمهم أنهم لم يروا ذلك واقعا. الآن الكفار مثلا تقول لهم في القبر عذاب، يقول ما في عذاب، نحن نبشنا القبور، بل بعضهم يقول وضعنا مسجلا، ما سمعنا أحدا يعذب ولا شيء، إلى هذا الحد، سبحان الله. نعم، لكن إذا عاينوا العذاب يوم القيامة يعترفون، لكن في وقت لا ينفع فيه الاعتراف. فرعون لما أدركه الغرق آمن، لماذا؟ لأنه رأى وعاين شيئا من العذاب، لما رأى الغرق وشيء من العذاب عاين هذا، علم الآن، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن ما في الآن، آمن بعد حدوث شيء قد رآه، والإيمان إنما ينفع أن تؤمن قبل أن ترى ذلك، قبل أن تعذب عليك أن تؤمن بعذاب. إذا لم تؤمن بعذاب القبر، فإذا عذبت وقلت الآن أنا مؤمن بعذاب القبر، ما ينفع، لأنك الآن قد عينت العذاب. لا، فهكذا، فتأويل هذه الأخبار الواردة في الكتاب والسنة فيما ذكر ربنا عز وجل ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تأويلها وقوعها على الحقيقة والكيفية التي هي عليها. ولذلك قال هنا المؤلف رحمه تعالى مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني الحقيقة التي يكون عليها هذا الذي أخبر عنه من العذاب، ومن كذلك ما أعد في نار جهنم والعياذ بالله، حين يبعثون من قبورهم يعاينون العذاب. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. انظر أهل الإيمان ماذا يقولون، يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هم صدقوا بهذا الوعد الذي جاء على ألسنة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وما جاء في كتاب الله جل وعلا. فلما حصل، نعم، أخبروا عن صدق ما وعد الله جل وعلا به والذي قد آمنوا به. أما هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، أنكروا البعث. فلما عاينوا البعث وهو التأويل للبعث المذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صورة من صور البعث، وهو بعث الناس من قبورهم. فلما يعاين الكفار هذا واقعا ويدركوه واقعا، يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، بعثهم الله جل وعلا الذي قد أخبرهم أنهم سيبعثون ولكن لم يصدقوا. فحقيقة هذه الأخبار تأويلها وقوعها من البعث والحشر والنشور وإعطاء الصحف عن اليمين والشمال ودنو الشمس من خلائق ومر على الصراط وشراط الساعة التي لم تحدث بعد، النار التي تخرج من أرض عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، كثير من علامات الساعة، منها ما ذكر في القرآن ومنها ما ذكر في السنة. تأويل هذه الأخبار وقوعها فيفرح أهل الإيمان بوقوعها، فيدلهم ذلك على صدق ما آمنوا به وما وعدهم ربهم جل وعلا به. وأما الكفار فهم يتحسرون ويتندمون. قال رحمه الله تعالى: ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يوسف متى قال هذا الكلام؟ لما حدثت ووقعت هذه الرؤيا التي رآها. هو رآها في المنام، رأى 11 كوكبا ورأى القمر والشمس له ساجدين. هذه رؤيا رآها يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو تأويل هذه الرؤيا؟ تأويل هذه الرؤيا وقوعها، الحقيقة التي هي عليه تلك الرؤيا. فلما حدثت ليوسف وسجد له أبويه وإخوته، سجد له أبواه وإخوته سجود تحية، فهذه حقيقة تلك الرؤيا التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي رأيتها من قبل، قد جعلها ربي حقا. فهنا التأويل بمعنى وقوع ذلك الخبر ووقوع ذلك الأمر على حقيقته، وقوع الأمر على حقيقته. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحدوثها على هذا الوجه مثل فلق الصبح هو تأويلها. فهي رؤيا رآها في المنام عليه الصلاة والسلام، فإذا حدثت وحصلت كان هذا الحدوث هو تأويل تلك الرؤيا وتلك الرؤى التي يراها عليه الصلاة والسلام. قال: ومثال الطلب قول عائشة رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، أن يمتثل ما أمره الله به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة لما نزلت وهي قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، فيها خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل له فتح مكة فمعنى هذا أنه قد قرب رحيله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إعلام بوفاته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي فهمه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وربما خفي عن بعض كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما كان عمر يدخل ابن عباس في مجلسه مع كبار الصحابة وجد كبار الصحابة في أنفسهم: لماذا عمر يدخل ابن عباس وهو صغير، وهم عندهم أولاد في سن ابن عباس، لماذا لا يدخلهم عمر رضي الله تعالى عنه؟ فشعر عمر رضي الله عنه بذلك وحس بذلك، فأراد أن يبين لهم لماذا كان يدخل ابن عباس في هذا المجلس الكبير الذي يضم خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار علماء الصحابة. فسألهم: ماذا تعلمون عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ فجاء بعض الصحابة أن المراد به فتح مكة، وأن الناس سيدخلون بعد هذا الفتح في دين الله أفواجا وجماعات، فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس: ماذا تفهم من هذه السورة يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: هذه السورة فيها إعلام بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ما أعلم منها إلا ما علمت أو ما فهمت. فانظروا يعني إلى الفهم الصحيح لهذه الآية، وهو فهم دقيق قد يخفى على بعض أهل العلم ويدركه البعض الآخر، والناس يتفاوتون في العلم والفهم. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه السورة كان يكثر كما تقول عائشة في ركوعه وسجوده من قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يعني إذا ركع يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يكثر. ما كانت عائشة تسمع منه مثل هذا في أول أمر، لكن في آخر حياته كان يكثر عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود من ذكر هذا الذكر. فقالت: يتأول القرآن. يتأول القرآن، ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل القرآن، يمتثل ما طلب منه. ربنا جل وعلا أمره أن يكثر من هذا، أن يسبح بحمد ربه ويستغفره، ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء ممتثلا أمر ربه جل وعلا. فقول عائشة يتأول القرآن بمعنى يمتثل، يمتثل القرآن، يمتثل هذا الأمر وهذا الطلب الذي أمر به، أمره به ربه جل وعلا. قال: وتقول فلانا لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. شخص ترك الربا، لا يتعامل بالربا، لا يضع أمواله في البنوك، ولا يبيع الذهب بالفضة من غير تقابض، ولا يبيع الذهب بالذهب بزيادة، وهكذا في الأصناف الأخرى الربوية، فهو ترك الربا. يتأول قول الله جل وعلا: وحل الله البيع وحرم الربا. وهكذا كل من ترك ما حرم الله جل وعلا فهو يتأول أمر ربه جل وعلا بترك ذلك. فإذا كان ذلك أمرا فامتثاله فتأويله فعل ذلك الأمر، وأما إن كان نهيا فامتثاله ترك ذلك الذي نهي عنه. ونواصل في درس لاحق إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.